بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الأيمان
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى فصل: ومن قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، لأن اليمين على الشيء لا تحرمه. يعني من حرم شيئا من الحلال، طبعا يستثنى شيء واحد، ما هو في هذا السياق؟ لو حرم حلالا سوى ماذا؟ سوى الزوجة. يعني لابد أن حكم الزوجة هنا يستثنى. فمن حرم حلالا سوى زوجته، لماذا؟ لأن تحريم الزوجة ظهار. فمن حرم حلالا سوى زوجته، سواء كان الذي حرمه أمة له، لأنها ليست زوجة، الأمة ليست زوجة، فبالتالي لا تحرم عليه، أو طعام أو لباس أو غيره، أو علي حرام إن فعلت كذا، أو إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام، أو قال حرام علي هذا الطعام، أو قال مثلا ما أحل الله علي حرام وهو عذب غير متزوج، أو قال طعامي علي كالميتة، لم يحرم عليه، يعني لا يصير بمجرد اليمين حراما، لم يحرم عليه، فلا يعد هذا محرما لما أحل الله سبحانه وتعالى. لأنه لو كان حراما، لو حرم عليه بيمينه، لتقدمت الكفارة عليه كالظهار، لأن كفارة الظهار بتكون مقدمة، يعني لا يمس امرأته ولا يعود إليها حتى يكفر أولا. فكذلك هنا، لو هذا الحلال الذي حرمه على نفسه لو صار محرما بالفعل، لكان يتحتم تقديم الكفارة أولا، بخلاف هنا في اليمين على ما سوف نفصله إن شاء الله تعالى. ولأن الله سبحانه وتعالى سمى هذا التحريم يمينا، يعني الدليل على معاملة كلمة هذا الطعام علي حرام، أو طعامي علي كالميتة مثلا، أو كالدم، أو كلحم الخنزير، كل هذا سمي يمينا، تحريم ما أحل الله سمي يمينا. والدليل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وطبعا ليس مقصود قطعا أنه اعتقد الحلال حراما، وإنما أقسم أن لا يتعاطى طعاما معينا، كما سأتي: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قول تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا، فتحريم الحلال يعد يمينا. إذن من قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، لأن اليمين على الشيء لا تحرمه. كون الشيء الذي حلف عليه أنه حرام لا يحرم، هل معنى ذلك أنه إن فعل، يعني إن حنف، لا شيء عليه؟ لا، عليه كفارة. قوله: عليه إن فعل كفارة يمين. وعليه بمعنى تلزمه، تلزمه. إن فعل يعني إن فعله، إن فعل هذا الشيء الذي حرمه عن نفسه من طعام أو شراب أو لباس أو نحوه. وقال الوزير: اتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنف في اليمين، اتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنف في اليمين على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية أو مباحة. وعليه إن فعله كفارة يمين نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما، لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة أيمانكم يعني التكفير، يعني التكفير عن هذه اليمين، فسماها تحلة، سماها عز وجل تحلة لأن بها يحل أو يحل ما عقده بالكفارة، عقدتم الأيمان عقدة فهو بيحلها، فاليمين المعقود كالحبل المربوط المعقود عقد يفك بالكفارة، فذلك سميت الكفارة تحلة الإيمان، فأباح الله لهذا الشخص حل ما عقده بالكفارة وسماها تحلة وليست رافعة لإثم الحنف. وسبب نزولها أي الآية أنه صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، وهذا الحديث متفق عليه، قصة معروفة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه أكلت مغافير؟ قال بل شربت عسلا. أكلت مغافير يعني هل أكلت مغافير؟ إنهما كان يجدان منه رائحة المغافير، فقال بل شربت عسلا. والمغافير جمع مغفار، والمغفار صمغ حلو يسيل من شجر العرفط يؤكل أو يوضع في ثوب ثم ينضح بالماء فيشرب، فهذا معنى المغفير. فقال بل شربت عسلا. وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا، وهذا الحديث ضعيف مرفوع لا صح رفعه، وإنما صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا متفق عليه. ولفظ مسلم والبيهقي إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا مذهب ابن عباس وابن عمر في هذه القضية. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو والعياذ بالله هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرما، لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن بريدة مرفوعا من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. طبعا الحديث الأول رواه الجماعة إلا أبا داود، الحديث الثاني صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. مثل هذين الحديثين إذا الإنسان في مدرسة كتاب فقه عرض له مثل هذين الحديثين واشتبه عليه المعنى، شعر أن المعنى غير واضح، فماذا يفعل؟ يعني إن كان المشكلة في لفظة غريبة في الحديث زي مثلا مغافير مثلا التي ذكرناها آنفا، إيه الحل؟ يعمل إيه؟ هل في مصنف مخصوص للغريب الحديث؟ فيرجع لو في كتاب مستقل فقط في الغريب، ها أشهر حاجة متاحة النهاية في غريب الحديث لابن الجزري، فالنهاية أشهر كتاب، فده يعتبر قاموس فقط لإيه؟ للمصطلحات التي ورد في الأحاديث الفضل الغريبة، فستجد شرحا لها وافيا. دي حل. حل تاني ممكن لو الكتاب ده في جامع الأصول، في الغالب ابن الأثير أيضا في جامع الأصول يشرح الغريب عقد مجموعة من الأحاديث، خلاص ممكن قواميس، أحيانا قواميس اللغة العادية الوسيط مثلا أو غير. طيب إذا كان الأمر يتعلق بمعنى الحديث شرح الفقه بتاع الحديث والحديث متفق عليه، أحسنت، هذا كتاب يعني أنا ضاق علي الوقت مثلا عشان أبحث عن كتاب يشرح الحديث، صحيح فتح الباري المفروض نرجع لمصداق الوقت، لأن عشان أول نروح فتح الباري لازم نعمل إيه؟ لازم الأول نرجع للقواميس اللي عاملة أطراف الأحاديث ونشوف رقم الحديث، وممكن طبعة تطلع مختلفة عن الطبعة السلفية مثلا المتفهرس عليها، فلازم نعرف الكتاب وبعدين الباب ونشوف في أنه مجلد ونشوف الشرح، فخطوات كثيرة، لكن لو ضاق بك الوقت أسرع شيء لما يكون حديث متفق عليه إيه؟ شوف الكتب التي محضت للأحاديث المتفق عليه، لأن فتح الباري للبخاري بس، صحيح في الشرح بيجيب الطرق الأخرى لكن أساس فتح الباري للبخاري، لكن أنا بقول بدأت الكلام بإيه؟ حديث متفق عليه. طب هو هنا في حديث متفق عليه؟ رواه الجماعة، يبقى أكيد متفق عليه أن الجماعة أكيد هيكون فيه البخاري ومسلم. فلذلك فعلا ما تيجي بقى الكتاب زي زاد المسلم الشيخ حبيب الله الشنقيطي، الشنقيطي مرتب الأحاديث على حروف المعجم، فسهل جدا الوصول إليه. فتبحث في الحرف مثلا من قال كذا هتجد الحديث، وتجد شرح لا بأس به، يعني شرح لا بأس به، وفيه فوائد كثيرة جدا حقيقة الشيخ حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى، أو محمد حبيب الله الشنقيطي. طيب رواه الجماعة إلا أبا داود، يبقى دي أسرع حاجة. بعد كده ممكن تشوفه بقى في فتح الباري أو في شرح النووي مثلا أو شرح الترمذي. طيب لو حديث رواه أبو داود ترجع لشرح إيه؟ يعني عندنا معالم السنن الخطابي بس مش متاح قوي، الأشهر عون المعبود أو بذل المجهود لمين؟ سهران فوري. إيه الفرق بين بذل المجهود وعون المعبود؟ طيب إيه مذهب كل مؤلف المؤلفين؟ السهران فوري مذهبه إيه؟ السهران فوري حنفي. هم جماعة باكستان معظمهم، الهند وباكستان معظمهم إن لم يكن أهل الحديث في الغالب فهو حنفي في الغالب، فالسهران فوري حنفي. وشمس الحق العظيم أبادي مؤلف عون المعبود من أهل الحديث. فالكتاب السهران فوري بذل المجهود اسمه في حل أبي داود، بيركز على المفردات، شرح المفردات، هو أقوى في شرح المفردات. أما عون المعبود فهو أقوى في إيه؟ فقه الحديث لأنه أقرب للدليل. طيب الحديث الثاني بقى حديث بريدة رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وعايز شرح الحديث ده أعمل إيه؟ عايز شرح عشان أفهم ألفاظ الحديث والأحكام اللي فيه، نعمل إيه بقى في الحالة دي؟ هنا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. أحسن ابن ماجه رواه اللي هي السندي، حاشية السندي على ابن ماجه وفي حاشية السندي على النسائي، ماشي بس مش متاحة قوي. أحسنت، يبقى هنا في كذا حل بالنسبة للحديث زي كده رواه الإمام أحمد بس. أول ما يخطر لذهنك إيه؟ مين شرح مسند الإمام أحمد؟ أقرب شرح، أيوة الشيخ البنا، والد الشيخ حسن البنا رحمه الله، الشيخ أحمد بن رحمن البنا والد الشيخ حسن البنا في كتابه الإيه؟ فتح الرباني. والشرح بتاعه اسمه إيه بقى؟ غاية الأماني في شرح الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. فإذا أصبح وجاب المسند ورتبه على الإيه؟ على الموضوعات. طيب إذا لما أنا أحتاج بقى حديث في المسند كان لازم أرجع للكتب اللي فيها فهرسة الأطراف الأحاديث. في كتب مستقلة لفهرسة الفتح الرباني، في كتاب مستقل لفهرسة الفتح الرباني، فتجيب الحديث وتبحث بحروف المعجم هتجد الجزء والإيه والصفحة، وبالتالي هتجد الإيه الشرح في فتح الرباني. ده باختصار، لكن زي الحاجات اللي زي كده المفروض إن أنتوا عارفين تتصرفوا إزاي لما تحصل مشكلة زي كده. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. طيب ما عنديش الفتح الرباني، في كتب الجوامع في الأحاديث لها شروح، فمن أقرب الكتب الجوامع المشهورة قدامنا إيه بقى؟ أشهر حاجة موجودة قدامنا إيه؟ كتابين. إيه هما؟ أشهر حاجة متاحة ومشروحين الاثنين، مرقات المفاتيح لأنه بيشرح إيه بقى؟ مشكات المصابيح، وفيض القدير بيشرح الجامع الصغير. فممكن تتأكد الأول هو موجود في الجامع الصغير ولا لأ، اللي وجدته ففي الغالب هتلاقي تحت منه على طول شرح لمين؟ المناوي، عبد الرؤوف المناوي رحمه الله. طيب إن كان عندك مشكات المصابيح وشرحها اللي هو من مرقات المفاتيح، يبقى في هذه الحالة بتعرف رقم الحديث أو الكتاب، تبقى صعب شوية، بتدور على الكتاب والفصل وتشوف شرح الحديث. دي عشان بس واحد يعرف يتصرف، لأن ضروري قوي قبل ما تتكلم في الحديث شوف العلماء كيف شرحوه، بذات أحاديث خطيرة زي دي فعلا ممكن إنسان بالتأمل الذاتي ما يقدرش يوصل لفوائد الحديث يعني. قبل ما نشرح هذه الفقرة هننفذ بقى الكلام اللي احنا سردناه آنفا، وهو ان حديث رواه الجماعة فأكيد رواه البخاري ومسلم. أول شيء نفزع إليه كتاب مشروح، والمشروح يكون اقتصر على البخاري ومسلم. إيه أشهر كتاب جمع ما اتفق عليه من الأحاديث؟ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ده لأنه عمله على منهج علمي رصين الشيخ عبد الباقي رحمه الله. فأول حاجة اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان أحيانا بيشرح مفردات شرحا جيدا لا بأس مفيد، لكن هو أساسا فقط لإيه؟ لجمع ما اتفق عليه الشيخان. يليه هذا كتاب اللي هو زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى. هو عمل عليه حاشية بقى اسمها فتح المؤمن ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم. فنجيب الحديث هنفتح في الحروف الأبجدية هنلاقي كلمة من حلف، فهنلاقي حديث ايه؟ من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف في أشهر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا. من حلف بملة بالتنوين غير إعراب غير إله، من حلف بملة غير الإسلام يبقى غير صفة، نعم أو نعم صفة لإيه؟ لملة. من حلف بملة غير الإسلام أي من حلف بملة غير ملة الإسلام كاليهودية أو النصرانية، كأن قال مثلا والعياذ بالله وحق اليهودية ما فعل وحق النصرانية كذا، فبيحلف بملة غير ملة الإسلام. أو مثلا والعياذ بالله كما يقول بعض السوخة والسفهاء أنه يكون يهودي والعياذ بالله إذا فعل كذا، إذا فعلت كذا يعني هو يهودي. دائما تلاحظوا العلماء في الحديث دي بيحترز شوية، يقول لك ومن قال هو كذا، مع أنه هو بيقول إيه، بيقول هو كذا ولا بيقول أنا كذا، بس العلماء عشان بيكره من شدة كراهية هذا اللفظ القبيح ما بيحكوش على لسان نفسه هو، إنما يجيبه ضمير الغائب، مع أن المقولة القول هو بيقول فيها إيه أنا كذا، لكن ده من دقائق الألفاظ العلماء تجده في مثل هذا الموطن بيتحرى مثل هذا التحري، يقول من قال هو كذا وما يقولش ما يحكيش حكاية كلامه، فيقول من قال أنا كافر والعياذ بالله وأنا يهودي، لأنه يتأذى حتى أنها تجري على لسانه كلمة أنا وقد توهم يعني ذلك. فمن حلف بملة غير الإسلام أي من حلف بملة غير ملة الإسلام، مثلا كان يقول وحق اليهودية ما فعلت أو إن فعلت كذا فهو يهودي، لكن قال هذا حالة كونه كاذبا، يبقى يهودي لو فعل كذا، لو حصل كذا يبقى يهودي، لو دخلت البيت الفلاني يبقى يهودي كاذبا، يعني كاذبا في تعظيم تلك الملة التي حلف بها. ما هو في احتمال كاذبا هنا في حاجتين، احتمال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا تحتمل أمرين، كاذبا يعني طبعا الحلف بالملة دي يوهم ماذا؟ أنه يعظم هذه الملة بدل أنه يحلف به، لكن هنقول احتمالين، أولا هو لا يعظمها لكن الغضب والشيطان زين له أن يقع في مثل هذا اللفظ، أنه بيقول أنه هو يبقى يهودي لو حصل كذا أو لو فعل كذا حيبقى يهودي أو يبقى يهودي أو هو يهودي، فهو في قلبه لا يعظم اليهودية ولا النصرانية وإنما يحلف بهذه الملة كاذبا في تعظيمها، لكن هو يريد أن يؤكد أنه لن يفعلها أبدا، لن يفعلها أبدا، وإنه إذا فعلها سيكون يهودية، ففي هذه الحالة يبقى كاذبا، يعني كاذبا في تعظيم تلك الملة التي حلف بها. أو احتمال ثاني أنه كاذبا في إيه؟ فيما يحلف عليه، أو كاذبا في المحلوف عليه، يعني وقال إن كنت فعلت كذا فهو يهودي وهو فعل بالفعل، هو بينشد، ده احتمال ثاني. لكن عرض هذا القول الأخير بكون المحلوف عليه يستوي فيه كونه صادقا أو كاذبا إذا حلف بملة غير الإسلام، والتقييد بكاذبا جرى على الغالب. يبقى المقصود هنا في الحديث من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، لكن لو هو حلف بملة غير الإسلام دي جريمة وبعدين كمان وكاذب يبقى هنا جريمتين، فهو نص هنا على قوله كاذبا زي بالضبط ما بنقول في قوله تعالى ورهبانيات لم تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هل قول الله سبحانه وتعالى فما رعوها حق رعايتها معناها أن الرهبانية تستحق الرعاية؟ لا، معناها أن مجرد ابتداع الرهبانية جريمة وعدوان على الدين، لكن أنت ألزمت نفسك بشيء وشيء باطل وكمان ما تلتزمش به، ألزمت نفسك به وكمان بعد ما ألزمت نفسك مش بتحترم كلمتك فهذا شيء آخر. فهو لما حلف بملة غير الإسلام هذه جريمة، وبعدين مش بس كده كمان أضاف إليها الإيه؟ كونه كاذبا فيما حلف عليه. فأجيب عن الاعتراض الأخير، قيل إن هذا جرى مجرى الغالب، أن غالب من يحلف بغير ملة الإسلام فهو يكون كاذبا في تعظيم الملة التي يحلف بها، ده الغالب، يقول كاذبا أي حالة كونه كاذبا أي كاذبا في تعظيم تلك الملة التي حلف بها أو كاذبا في المحلوف عليه، لكن عورض بكون المحلوف عليه يستوي فيه كونه صادقا أو كاذبا إذا حلف بملة غير ملة الإسلام، والتقييد بكاذبا جرى على الغالب لأن الصادق كالكاذب كما قررناه، يعني في الحالتين ارتكب جريمة سواء كان صادقا في المحلوف عليه أم كاذبا، لكنه أخف كراهة في المكروه. والكاذب زاد في حرمة الكذب، زاد على جريمة تعظيم غير دين الإسلام جريمة الإيه؟ إنه كمان بيحلف كذب على كذب. والذم حقيقة، الذم في الحقيقة إنما هو من جهة كونه حلف بتلك الملة الباطلة معظما لها حالة كونه متعمدا. والذم حقيقة يعني أصل الحديث مسوق لبيان ذم تعظيم ملة غير ملة الإسلام بالحلف، هذا هو ما ينصب عليه الحديث أصالة. فالذم في الحقيقة إنما هو من جهة كونه حلف بتلك الملة الباطلة معظما لها حال كونه متعمدا. طيب قوله كاذبا متعمدا ممكن نأخذ منها فائدة معينة، يعني بصورة أخرى ألا تفيدنا أن الكذب نوعين؟ أحسن، يعني هو كلمة الكذب تطلق أحيانا على الكذب الذي يأتم صاحبه، وتطلق أحيانا على الكذب اللي هو إيه؟ خطأ. لذلك في الحديث كذب أبو هريرة، لما واحد من الصحابة قال كذب أبو هريرة لا يمكن أن يقصد أنه كذب، يعني كذب كذب بالضبط بتأتي بمعنى أخطأ. والشاهد تاني مين يجيب بشاهد من الأحاديث الشريفة؟ تعرفوا أبو السنابل ابن بعكك، حديث إيه بقى؟ حديث اسمها إيه؟ حديث سبيعة، سبيعة الإسلامية اللي هو لما قال لها أبو السنابل ابن بعكك هو كان له هوى في أنه يتزوجها. المهم خلاصة القصة أنه أفتى شوتيا موافقة لهواه، واضح، وكان يظن أن هذا الحكم الصحيح وكان له مصلحة في نفس الوقت من أن تأخذ بهذه الفتوى. فلما عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كذب أبو السنابل. على فكرة أطراف الحديث دي مهمة جدا تكون عارفها، يعني الحديث الواحد تستطيع أنك تصله بكذا طرف تقسمه جمل وتبحث عنه أحيانا بالإيه؟ بالجمل. المهم كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ أبو السنابل، أخطأ في فتوى. فأحيانا الكذب يكون الكاذب آثما وأحيانا يكون غير آثم، فشرق الاثنين إيه؟ إن كان متعمدا الإخبار بخلاف ما الأمر عليه في الحقيقة فهو كاذب، كذبا يأثم به قول الزور. أما إن أخبر بشيء وأخطأ وغير متعمد أن يخبر خلاف الحقيقة فهذا يطلق عليه كاذب لكنه ليس بآثم لأنه غير متعمد. فإذا أحيانا كلمة كذب تطلق على إيه؟ أخطأ، معنى أخطأ. هذا الحديث يؤيد هذا لأنه لم يكتفي بقوله كاذبا حتى أضاف إليها قوله متعمدا، فدل على أن هناك كذب متعمد وفي كذب غير متعمد وهو الخطأ بمعنى الخطأ. ولذلك يقول الشيخ حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا في قوله حالة كونه متعمدا فيه دلالة لقول الجمهور أن الكذب هو الخبر غير المطابق للواقع سواء كان عمدا أو غير عمد، إذ لو كان شرطه العمد لما قيد به هنا، لو كان كل كذب يكون عمدا لما قيد الكذب هنا بكونه متعمدا. من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، فهو كما قال يعني يحكم عليه بالذي قاله ونسبه لنفسه كقوله فأنا يهودي أو نصراني. وظاهر هذا الحديث أن يحكم عليه بالكفر بمجرد هذا القول، ده ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر بمجرد هذا القول. ممكن يكون كلام أدق أكثر ونقول إيه يحكم عليه بالكفر إن إيه؟ إن حنف، لأنه علقها على الفعل على الحنف، ويحتمل أن يعلق ذلك على الحنف. يبقى ظاهر الحديث أن يحكم عليه بالكفر بمجرد هذا القول، لأن معنى هذا الكلام أنه يعظم من الكفرية، ويحتمل أن يعلق ذلك على الحنف، يعني لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا حدث، لأنه يقول إن فعلت كذا فهو يهودي، لما روى بريدة مرفوعة من قال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لا يرجع إلى الإسلام سالما. ثم يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى والحق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر. يعني هنا في خلاف العلماء، بعض ما بيقولوا إن ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر بمجرد أن يتلفظ بهذه الكلمة، إنه يقول إيه هو يهودي إن فعل كذا والعياذ بالله، بمجرد أن يقولها. ويحتمل احتمال آخر أن يعلق ذلك على الحلف، يعني إن فعل هذا الفعل الذي حلف عليه بهذه العبارة ففي هذه الحالة يبقى فعلا يحكم عليه بأنه صار يهوديا. فالحق التفصيل في هذه المسألة. فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر. يعني إن كان بيقول هو يهودي إن دخل هذا البيت هيكون يهودي، ففي هذه الحالة ينظر في سعد الحلف ماذا كانت نيته، يقصد تعظيم الملة اليهودية والعياذ بالله أو النصرانية، ففي هذه الحالة يكفر إذا قصد تعظيم الكفر. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وإن قصد حقيقة التعليق، كان هنا مش بيقصد من قوله هو يهودي إن فعل كذا، لا يقصد تعظيم الملة الكفرية، لكن يقصد فعلا التعليق، يبقى اهتمام منصب على إن فعلت كذا فهو كذا يهودي مثلا. فإن قصد حقيقة التعليق فينظر، إن كان أراد أن يكون متصفا بذلك، يعني أنه هيدخل الملة اليهودية أو يصير يهوديا إن فعل هذا الفعل، فعلا إن فعل يتحول اليهودية والعياذ بالله، أو يصير يهوديا، فإن قصد حقيقة التعليق فينظر. فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك إنه فعلا يكفر قاصد، يعني إذا فعل كذا يبقى يهودي فيكفر بهذا، لأن إرادة الكفر كفر. وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر، إن أراد أن يؤكد أنه يحلف هذا اليمين أو بيقول هذه الصيغة، مجرد بيان أنه لا يمكن يفعل هذا الشيء أبدا فقط، يعني اهتمام منصب على أنه بعيد تماما عن أن يفعل هذا، بدليل أنه بيقول يبقى هو يهودي أو كافر لو فعله، فهو لا يقصد حقيقة أن دخوله في الكفر معلق على فعل هذا الشيء، إنما قصد فقط إيه؟ بيان البعد عن هذا الفعل. طيب هذا الموضوع الأخير، إن أراد بذلك البعد عن هذا الفعل ما حكم ذلك؟ هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ قال القسطلاني الثاني هو المشهور. وليقل ندبا، يعني من قال مثل هذه العبارة المنكرة لكن قصد بها بيان الإيه؟ التعليق، والتعليق يعني إيه؟ بيان بعده عن أن يفعل هذا الفعل فقط، فدي ما فيهاش أي براءة من الإسلام، ده هو بيريد يؤكد لمن يكلمه أنه لا يمكن يفعل هذا الشيء، بده يقول لو فعل يبقى يهودي، وهو يكره اليهودية ويعرف أنها ملة كفرية ولا يعظمها، لكن يقصد إيه؟ بيان أنه بعيد بريء تمام من هذا الفعل. ففي هذه الحالة قيل يحرم عليه أن يفعل هذا، وقيل يكره تنزيها، وليقل ندبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب أنه بعد ما يتورط مثل هذا الكلام أنه إيه؟ يكفر عن هذه قول الشهادتين ويستغفر الله سبحانه وتعالى. ولا تنعقد يمينه، هذا ما ذكره الشنقيطي هنا، لا تنعقد يمينه، يعني إيش شنقيطي يا جماعة؟ إيش شنقيطي دي؟ نسبة إلى الشنقيط، شنقيطي هي موريتانيا طبعا، بلد مشهورة بالعلم والدأب في تحصيل العلم منذ الصغر يعني. ويحتمل أن يكون المراد به التهديد والمبالغة في الوعيد، للحكم بأنه صار يهوديا، يعني نفس لفظ الحديث من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. فكلمة فهو كما قال في جواب ثاني بقى، إنها خرجت مخرج الإيه؟ الزجر والتهديد والمبالغة في الوعيد، وليس الحكم عليه بأنه بالفعل صار يهوديا مثلا. وكأنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، يعني فهو مستحق لمثل عذاب المحلوف بملته. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، أي استوجب عقوبة من كفر، لأن من تركها غير مستحل لتركها لا يكون كافرا، طبعا المسألة خلاف فيها معروف. وإنما يعصى بذلك عصيانا شديدا، اللهم إلا إذا استهان بذلك ودام عليه. فالذي عليه المحققون كسعد الدين التفتازاني أنه يكفر بذلك، كما أشار إليه شيخنا الشيخ عبد القادر ابن محمد سالم الشنقيطي إقليما في الواضح المبين بقوله، والسعد قال في من استهان بالذنب أن كفره قد بان كفعله له ولا يبالي به كأنه من الحلال، يعني الاستهانة بالذنب والمداومة عليه قد تؤدي به إلى الاستحلال والعياذ بالله والكفر والاستهانة. والسعد سعد اللي هو سعد الدين التفتزاني، والسعد قال في من استهان بالذنب أن كفره قد بان كفعله له ولا يبالي به كأنه من الحلال. ثم يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ناقلا عن العيني، احتج بالحديث المذكور أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف باليمين المذكور ينعقد يمينه عليه الكفارة. الحلف بهذا اليمين أنه قال والعياذ بالله حلف بالله غير الإسلام كاذبا، وإذا حصل كذا فهو يهودي مثلا، هل تنعقد هذه اليمين أم لا تنعقد؟ ذكرنا آلفا من كلام الشارح أنها لا تنعقد لأنها يمين محرمة أصلا أو منهي عنها. الإمام أبو حنيفة قال صحيح اليمين محرمة لكنه إيه؟ ينعقد وعليه كفارة، لأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة قياسا على الظهار، إن الظهار حرام. وأتعجب جدا أن يجي واحد ملتزم للأسف الشديد أو متدين حتى ويجي يقول أنا ظهرت كلام الفرد، وهو بيتصور أنه يعني الموضوع عادي، هو معرفش أنه هو مجرد الظهار هو إثم في حد ذاته، مجرد الظهار هو من أفعال الجاهلية شيء منهي عنه شرعا، مش معناه أن شيء يعني عشان له كفارة يبقى هو مباح. الظهار نفسه محرم، أن ينطق الإنسان بهذه الكلمة العظيمة التي سماها الله إيه منكرا من القول وزورا، هذا بهتان مبين، فينبغي أن يلتفت إلى هذا. احتج بالحديث المذكور أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف باليمين المذكور ينعقد يمينه عليه الكفارة، لأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة وهو منكر من القول وزور، والحلف بهذه الأشياء يهودية أو نصرانية أيضا منكر وزور. وقال النووي رحمه الله تعالى لا ينعقد بهذه الأشياء يمين، لا ينعقد يمين، وعليه أن يستغفر الله ويوحده، ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا، يعني حنف أم لم يحنف، لا كفارة عليه ولا يمين لأنها لم تنعقد أصلا. وقال هذا مذهب الشافعي ومالك وجمهور العلماء، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن اللي حلف باللات والعزى بالذات حديث عهد الإسلام هو لسانه متعود عليه، فهو لا يقصد بعظيمها ولا يذب لك إليه، وإنما يتعود لسانه على هذا الحلف، فليكفر عن ذلك بقوله لا إله إلا الله. ولم يذكر في الحديث كفارة، وهو لا يجوز الحلف باللات والعزى، ومع ذلك جعل كفارتها إيه؟ أن يقول لا إله إلا الله. قلنا لا يلزم من عدم ذكرها فيه نفي وجوب الكفارة، مش معنى الحديث ده لم توجد فيه كفارة إنه لا تجب الكفارة، هذا ما تيسر في شرح الحديث المتفق عليه الذي رواه الجماعة إلا أبا داود من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. الحديث الثاني اللي هو رواه الإمام أحمد، قول بقى نشوف شرحه منين، يعني احنا في الحديث الآن في الذكر اللي هو في المتفق عليه ده، قلنا نشوف شرحه فين، فتح المنعم فيما احتج لبيانه من زاد المسلم، فيما الشرح يبقى في فتح المنعم. طيب الحديث اللي رواه الإمام أحمد بقى تاب الأصل المتن هو الايه، فتح الرباني، والشرح بلوغ الأماني من أسرار فتح الرباني الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. الحديث باب من حلف بملة غير الإسلام، من حلف بملة سوى الإسلام ومن قال إنه بريء من الإسلام والعياذ بالله، عن ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. وهذا هو الشاهد، من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. وطبعا في زيادة عند مسلم وابن ماجه، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا. وظاهره أنه في اليمين على الماضي، وظاهره أنه في اليمين على الماضي، لأن احنا دائما نتكلم من اليمين المنعقدة اللي تكون على شيء فين في المستقبل، لكن ظاهر الحديث من حلف يعني فيما مضى، ظاهره أنه في اليمين على الماضي، إذ الكذب حال اليمين يظهر فيه، لأن في كذب ساعة اليمين، يعني مثلا واحد يقول والله ما أنا داخل بيت فلان، هل ساعة اليمين يمكن أن نقول أنه يكذب أو لا يكذب؟ إمتى يحكم بالكذب على شخص حالة اليمين؟ إذا كان يتعلق بأمر مضى، يعني أنت عارف أنه فعل الشيء الفلاني، هو بيحلف أنه ما فعل، فيكون كاذبا إمتى؟ على شيء مضى. كلمة كاذبا هي التي حدث بالشارح أن يستظهر أن المراد فيما مضى، في شيء مضى. قرينة إيه؟ أن الكذب حال اليمين لا يتبين إلا في شيء يكون قد مضى، لأن في المستقبل لسه حق يعمل كذا أو لن يفعل كذا، لسه في المستقبل، فالكذب يطلق إلا على ما مضى. يقول وظاهره أنه في اليمين على الماضي، إذ الكذب حال اليمين يظهر فيه، ويمكن أن يقال كاذبا حال مقدرة، بمعنى لو قلنا بأنها يمين في المستقبل إن فعل كذا في المستقبل فهو يهودي مثلا والعياذ بالله مثلا، فيبقى في المستقبل زي أي يمين، ولكن إيه من حلف بالله سوى الإسلام كاذبا يعني مقدرا كذبه، فينطبق على يمينه في المستقبل، مقدرا كذبه يعني وهو يقدر إنه ناوي إنه إيه فعلا يفعل. فهو كما قال ظاهره أنه يصير كافرا. كيف يصير كافرا؟ هنا ليس كفرا بمعنى خروج من الملة، وإنما ضعف في الدين، أنه يضعف دينه وإيمانه بضعفه في دينه وخروجه عن الكمال فيه. هذا قطع في أصل إيمانه أم في كمال إيمانه؟ في كمال إيمانه، أنه ينقص إيمانه ويخرج عن كمال الإسلام والإيمان. قال القاضي عياض يستفاد من ذلك أن الحالف متعمدا، الحالف بإيه؟ بملة سوى الإسلام متعمدا، إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه، لأن هو ظاهر الحلف إيه؟ تعظيم المحلوف به، عشان كده حلف عبادة ولا تنبغي إلا بالله، فظاهر الحلف أنه يعظم، لكن هو يحلف بغير الإسلام كاذبا، كاذبا فيما يوهمه الحلف من تعظيم ملة سوى ملة الإسلام. فهمنا بقى معنى كاذبا هنا؟ وهو كاذب فيما يوهمه ظاهر حلفه بملة سوى الإسلام من تعظيم هذه الملة، لكن هو قلبه مطمئن بالإيمان، لكن يحلف وهو كاذب في تعظيم هذه الملة ولا يعتقد تعظيمها، في هذه الحالة لم يكفر. وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر، لو يقصد فعلا تعظيمها وأنها ملة حق ولا يكون كاذبا فقد كفر. وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل، والكلام طبعا في الجملة الأخيرة غير واضح في الحقيقة. وعن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. قوله صلى الله عليه وسلم من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، قال الحافظ يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم، زي ما قلنا قبل كده أنه يحتمل أن ظهر الحديث هذا الوعيد الغليظ، فهو كما قال كافر هو على الملة دي، لكن الظاهر إيه بقى؟ يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم عليه بأنه صار كافرا إيه حقا، كأنه قال فهو مستحق مثل عقاب ما قال، مثل عقاب اليهودي إذا كان على اليهودية مثلا. ونظيره من ترك الصلاة فقد كفر، أي استوجب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة، يعني اليهودي لما يحلف بالملة اليهودية وهو يعظمها هو كاذب أم غير كاذب؟ هو كاذب في تعظيم دين الباطل حتى لو كان يعتقد أنه حق، لكن هو عند الله هذا الدين ضابط ومنسوخ، فمعظم تلك الجهة الذي يحلف بها كاذب، فمن تشبه به فهو كاذب مثله في تعظيمه لتلك الجهة، يعني فيما علق عليه البراءة. فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أي من اللوم، لأنه بقوله هذا خرج عن حد الكمال والله تعالى أعلم. يبقى من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال بالمعنى الذي ذكرناه، وإن كان صادقا يعني فيما علق عليه البراءة فلن يرجع الإسلام سالما، لأنه في هذه الحالة أيضا خدش إسلامه ونزل عن حد الكمال في الإيمان. نعود للفقه. يقول ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق، يعني إيه أو الشرق؟ إيه أعراب كلمة الشرق؟ أو يعبد الصليب أو الشرق، طيب ما معناها؟ افتكروا انا ما قريتش معناها بس هي ازاي تشرحوها بقى هنا؟ مش معنى الشرط في ايران بس الشرط يعني اللي بيقولوا بالمجاز بقى بيقولوا هنا يبقى مجاز مرسل علاقته محليه الموضع الذي تطلع منه الشمس. ما هو الجماعه بتوع اليوجا والحاجات دي بيهتموا قوي في وقت طلوع الشمس. اليوجا هي عباره عن مناسك عباده الشمس فدايما تلاقيهم ساعة سلوك الشمس بيقفوا يستقبلوها ويعملوا الحاجات اللي بيعملوها. طيب يبقى او الشرقة يعني ايه؟ الشمس التي تطلع من الشرقة. او مال مثلا هو كافر ان فعل كذا او يعبد غير الله تبارك وتعالى ان فعل كذا او انه يستحل الزنا ان فعل كذا او شرب الخمر او ترك الصلاة او الحج او الزكاة الى اخره. فقد ارتكب محرما يعني أنه لم يكفر بذلك وإنما يكون قد فعل فعلا محرما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اتفق الناس أنه إن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أنه لا يكفر إن قصد اليمين إن قصد اليمين ولم يقصد تعظيم الدين الباطل كما شرحنا. طبعا ذكر الحديث فقد ارتكب محرما لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن بريدة مرفوعة من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. وهذا صحيح رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. طيب ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. طبعا دي مسألة كما هو واضح فيها إيه؟ فيها خلاف كما ذكرنا من قبل. بعض العلماء يرى أن أصل اليمين لا تنعقد وبالتالي لا كفارة إن فعل انحنف. أما الظاهر هنا في المذهب فهو إيه؟ أن عليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال عليه كفارة يمين. هذا رواه أبو بكر. مين بقى أبو بكر إيه؟ الأثرم. هذا مرجع حنبلي بقى أبو بكر الأثرم. الألباني رحمه الله قال لم أقف على إسناده ولا أراه يصح ثم قال ثم وقفت عليه عند البيهقي وذكر تضعيفه الحديث. فوجهت النظر القائلة بأن عليه كفارة مع أنه يمين محرم لكن قياسا على الظهار ولأنه قال قولا يوجب هك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله بخلاف ما لو يقول مثلا هو يكون فاسقا إن فعل كذا. لكن يقول بقى يكون يهوديا لو فعل فهنا فيه هتك حرمة. وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد لا كفارة عليه يعني انحنف لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته وهو قول مالك والشافعي ذكره في الشرح. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها نص عليه واختاره أبو بكر. فصل في كفارة اليمين. كفارة اليمين فيها التخيير وترتيب. التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب بين مجموعة هذه الأشياء الثلاثة وبين الإيه؟ الصيام. ما نقولش بقى الترتيب بين مثل الإطعام والصيام لا الترتيب بين مجموع هذه الثلاثة والصيام. فقول فصل يعني في كفارة اليمين لأن هذا الفصل منعقد لأجل كفارة اليمين. وكفارة اليمين على التخيير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام 3 أيام لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قوله وكفارة اليمين على التخيير إطعام 10 مساكين يعني ما يدخله التخيير هو إيه؟ هذه الثلاثة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. المد هو إيه؟ ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين إذا ضم كفيه ما تكونش إيديه لا صغيرة ولا كبيرة ضخمة لكن متوسطة فما يملأ الكفين إذا جمع هذا هو المد. أما الصاع فهو إيه؟ 4 أمداد. فلكل مسكين مد بر شعير أو نصف صاع من غيره، إن كان غير البر يكون نصف صاع يعني إيه؟ مدان. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني كسوة المساكين 10 يكسوه. للرجل ثوب يجزئه في صلاته، ثوب الواجب هو الثوب الذي يجزئه الصلاة به. وللمرأة درع وخمار كذلك. بالنسبة لإطعام 10 مساكين كما قلنا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، سواء كان المطعم واحدا أو عددا، فممكن يدي الواحد 10 أمداد بر مثلا أو 20 مد من غيره، واضح؟ نصف صاع من غيره، واضح؟ يعني ممكن واحد بس مسكين وتديه الايه بعدد العشرة، أو طعام واحد لكن ايه لأشخاص متعددين، فممكن المطعم يكون واحدا أو يكون متعددا. وسواء أطعم البعض برا والبعض شعيرا أو تمرا أو زبيبا، للناس بتأكل أنواع مختلفة من الطعام من أوسط ما تطعمون أهلكم، وهذا متنوع وليس نوعا واحدا، يعني مش شرط يدي كل بر، ممكن واحد بر وآخر غيره من الطعام يعني. أو كسوتهم، يعني يكسو المساكين 10، للرجل ثوب يجزئه في الصلاة، والمرأة درع وخمار كذلك يجزئها في صلاتها أيضا. وأي جنس كتاهم خرج به من العهدة يجزئ الجديد واللبيس، يجزئ أنه يخرج الجديد الذي لم يلبس قط، ممكن شيء يكون إيه لبس لكن بشرط ألا يكون قد ذهبت قوته، كنش استهلك يعني. ويجزئ أن يطعم بعضا وأن يكسو بعضا، مش شرط 10 يطعمهم كلهم أو يكسوهم كلهم، لكن ممكن بعضهم يكسو وبعضهم إيه يطعمه، لأن الله خير بين الإطعام والكسوة وليس بين بعض الإطعام وبعض الإيه الكسوة. فإن لم يجد، طبعا قوله وكفارة اليمين على التخير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، حكاه الوزير وغيره اتفاقا، يعني هي الآية ليس فيها اشتراط الرقبة أن تكون مؤمنة، لكن حكى الوزير ابن هبيرة أن هذا محل اتفاق بين العلماء أنه لابد أن تكون الرقبة هنا إيه مؤمنة، وأن الحلف مخير في أي ذلك شاء، وأنهم أجمعوا على أنه لا يجزئ فيه إلا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب خالية من شركة أو عقد عتق أو استحقاقه، إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يشترط الإيمان، فخالف هذه المسألة أبو حنيفة فأي رقبة تعتق، لكن اتفق من عدم العلماء على أنها لابد أن تكون رقبة مؤمنة. فإن لم يجد، يعني إن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره، أي الإطعام أو الكسوة أو العتق، في هذه الحالة يعتبر كالعاجز عن الفطرة، أو قيل هو كثمن الرقبة في الظهر إن عجز. فإن لم يجد، يعني إن لم يجد طعاما يطعم 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة مؤمنة، زي دلوقتي مين يجد رقبة مؤمنة؟ في رقبة مؤمنة الآن؟ فغير متاح ما يكفر به. هذا وارد، نعم ممكن يطعم معاه فلوس بس مفيش مشاكين، بس ده شيء نادر. فإن لم يجد يعني شيئا مما تقدم ذكره، الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، قيل يكون كالعاجز عن الفطرة، العاجز عن الفطرة الزكاة، وقيل يكون كثمن الرقبة في الظهار. إن لم يجد صام 3 أيام. قال الوزير وغيره اتفقوا على أن من لم يجد شيئا مما تقدم انتقل إلى صيام 3 أيام. يبقى إذن زي ما قلنا الكفارة هنا فيها تخيير وترتيب، تخيير بين 3 بس، يعني داخل القوس الثلاث حاجات اللي هي الإطعام والكسوة والعتق. فإن لم يجد هذه بينتقل بقى إيه الترتيب، والترتيب بين مجموع 3 لأنه هياخد واحد منهم وبين الإيه الصيام، فالترتيب فيما بين ذلك وبين الصيام. في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وطبعا فيه هنا تنبيه مهم جدا، للأسف الشديد معظم أو كل الناس تقريبا إلا من رحم الله بيطلع الكفارة نقودا، فهذا من التأويل الفاسد لمعنى الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكفارته إيه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بلا شك أن القيمة ممكن تتفاوت، هل قيمة إطعام 10 مساكين بتساوي كسوتهم أو تساوي قيمة الرقبة؟ تتفاوت، فهذا يدل على أن القيمة لا يمكن تكون مرادة. ثم أن ظاهر اللفظ إيه؟ الأصل هو أن نأخذ ظاهر اللفظ، فحينما يقول الله فكفرته إطعام 10 مساكين ما نجيش نقول إيه نزيد في كلام الله أقول فكفرته قيمة إطعام 10 مساكين. هتكون قيمة إيه فيهم بقى؟ الإطعام ولا العتق ولا الكسوة؟ والقيم متفاوتة، فما المرجح؟ لا، هي المقصود إيه؟ إطعام يعني إطعام، لأن ما فيش حد يعني يستغني عن الطعام والكسوة، ما فيش حد يستغني عن ذلك، يعني دائما هيجد حد يستفيد من ذلك. فبدل ما ربنا يقول فكفرته إطعام، هو يقول لك قيمة إطعام، فهذا مما يطلق عليه التأويل الإيه؟ الفاسد. ما هو التأويل يا صحيح يا تأويل فاسد. متى يكون صحيحا؟ إذا دلت قرينة على أن المعنى المرجوح هو المراد، لأن كلمة الظاهر بيكون اللفظ فيه ظاهر، اللي هو اللفظ بيكون له معنى راجح ومعنى مرجوح، فالأصل حمله على الظاهر اللي هو المعنى الراجح. أما المعنى المرجوح فعملية الفيرورة من المعنى الظاهر اللي هو الراجح إلى المرجوح هي دي اسمها الإيه؟ التأويل. يمكن أن ينتقل الإنسان من اللفظ المعنى الراجح إلى المرجوح ويبقى تأويل إيه؟ صحيح، بس لازم قرينة تدل على إرادة المعنى المرجوح. لكن إذا صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح بدون قرينة فهذا الذي يطلق عليه التأويل الفاسد. تفضل. بالعكس، يعني هو لو قدم حبوب دلوقتي مين هيفهم الحبوب صح مظبوط؟ زي اللحم مثلا بتقدمه للفقراء في وليمه او عقيقه او كذا، كلما تخدم الطعام اكثر كلما كان فيه احسان اكثر للفقير. لكن هي العبره الحقيقه من الكلام الفقهاء في مثل هذا، تلاحظوا العلماء بيتكلموا في الايه؟ في القوت. قوت قوت من صفته انه يدخر، يعني دايما تلاقوا الكلام ايه يعني يقول لك الدقيق لا لان الدقيق ممكن يسوس، ما بتتجلوش حاجة ما تقعدش يعني، لكن في الغالب بيكون حاجة بتقعد عند الفقير. فلما نقول قوت الحبوب أعطيته رز مثلا، في حد ما بيكونش رز مش هيخسر عنده، حتى لو كان تكاثر عنده هيبقى رز ويستعمله، لوبيا فاصوليا فول، لا الفول طبعا احنا بنعزه، لكن لكن ما حدش تقريبا خلاص الايام الناس البركة بتاع زمان اللي كانوا بيدمسوه دول انتهى خلاص. فالشاهد يعني من الكلام ان انتم احبوب عشان تبقى عندهم. لكن لو مثلا واحد عمل له رغيفين مثلا وجاب لحم مفرومه وحضرها وعملها بسندوتشات مثلا الكبيره دي وعطى المسكين مثلا ما يوديها عشان 2 مثلا، يبقى شيء جيد جدا كويس، يعني لو عمل اكل جاهز والفقير هياكله ومش هيفسد عنده، ما عندوش ثلاجه او كده، او اذا تراكم ما يعرفش يتصرف فيه. ففي هذه الحاله كل ما بتخدم الطعام اكثر كل ما تكون محسنا اكثر. لكن الأحوط أن تخرج الإيه؟ لأن هذا كله يدخل في إيه؟ في عموم قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم. أنت بتطعم أهلك الطعام في أحسن صورة. فإن كلما أتقنت أكثر طبخته له، بدل ما تدين لحمة نية تديها له مسلوقة، ده خدمة كبيرة. فالشاهد يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم. لكن أحوط القوت، لأن القوت بيدخر ويتخزن ولا يفسد، اللي هي الحبوب. نعم؟ أصل هذا الذي تقصده بيبقى فيه تفكه. يعني كلمة الحلو دي بتبقى بعد الأكل، بيحل مثلا بفاكهة بكذا، لكن ليس قوتا في الغالب، ما حدش بيقتات بالفاكهة. نعم، هو بيطعم أهله فاكهة فقط. يعني هل هو القوت الأساسي للأهل وبيصرف على أهله فاكهة بس؟ الآية بتقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، حسب مستوى الشخص اللي هو ولي المنزل يعني. وكفرة اليمين على التخيير إلى قوله فإن لم يجد صام 3 أيام، لقوله تعالى فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني فكفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنتم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من خير وأمثل قوت عيالكم. طبعا المسكين في خلاف في معنى المسكين، لكن الظاهر أن المسكين هو من له دخل لكن لا يكفيه، لا يغطي احتياجاته الضرورية، والفقير في مقابله من لا مال له أصلا. والدليل على ذلك إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم مساكين وإن كانوا يعملون، يعني لهم دخل لكن لا يكفي، يعني زي معظم موظفي الحكومة دلوقتي. إلا من رحم الله، إلا قليل جدا. الحديث يقول لا يجلس المسكين الذي ترده اللقمة أو اللقمتان أو التمر أو التمرتان، ولكن المسكين من لا يجد يعني ما يأكله ولا يتفطن له فيتصدق عليه. العفيف يعني. نعم، شوف هقول لحضرتك حاجة، مثل هذه المسائل نتعلم منهج دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لو أنت أخرجت زي زكاة الفطر كده، لو أخرجت القيمة الفلوس يعني قيمة الزكاة مثلا أو الكفارة هنا، فهتبقى على مذهب فريق معين من العلماء يجوز ذلك، لكن باقي العلماء يفتون بأنك لا يجزئك كأنك ما أخرجت شيئا. لكن لو أخرجت الأجناس المنصوصة فكلهم متفقون على أنها تجزئك. فالاحتياط هنا أنك تخليك مع القافلة الكبرى من العلماء، لأنه بالذات في زكاة الفطر ما فيش غير إمام أبو حنيفة فقط، أو يعني بتعبير أدق في المذاهب الأربعة يعني. لكن أبو حنيفة مع غيره إذا أخرجت الأجناس كله يقول إنها تجزئك. من أوصف ما تطعمون أهليكم يعني من خيش وأمثل قوت عيالكم، أو كسوتهم يعني ما يصح أن يصلى فيه، أو عتق رقبة، لكن يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة. وهو قول الجمهور، بدأ تعالى بالأسهل فالأسهل، إطعام عشرة مساكين أسهل من الكسوة، أسهل من الإيه؟ عتق رقبة. مخيرا الحالف، فأي هذه الخصال فعل أجزأ بالإجماع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إبقى متتابعات وجوبا، يعني إذا عجز عن أحد الثلاث خصال المتقدمة فيصوم ثلاثة أيام. جمهور العلماء على أنها متتابعات، تكون أيام إيه متتابعة، هذا استحبابا، يستحب أن تكون إيه الأيام متتابعة بدون فصل بينها إن لم يكن عذر. لكن هنا كما تلاحظون في المذهب متتابعة إيه؟ وجوبا، إنه يجب التتابع إن لم يكن عذر من مرض ونحوه. لقراءة أبي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لقراءة إيه؟ تفسيرية. ودلت هذه القراءة على مشروعية التتابع، وهذا الخبر عن ابن مسعود صحيح ثابت بمجموع طرقه. ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، يعني لو واحد عبد وحلف وحلف بيبقى مخير برضه، ايه رايكم؟ يعني عبد حلف على شيء ثم حلف وفعل هذا الشيء الذي حلف الا يفعله، كلمنا كثير في الموضوع ده. هو لا يصح ان يكفر الرقيق بغير الصوم، لانه لا مال له، لان ما في يده ومال سيده. ولا يصح ان يكفر الرقيق بغير الصوم لانه لا مال له يكفر منه، وليس لسيده منعه منه، ليس من حق سيده أن يمنعه من الايه؟ من الصيام، سواء كان الحلف والحنث بإذن أو لا، وسواء أضر به أو لا. حتى لو أضر ما أضرش اشتغل عشان الصيام بيخليه مش قادر ينتج، لا يطاع السيد في منعه من الصوم لأن ده واجب عليه بقى. وعكسه الكافر، يعني لا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم. يقول عكسه الكافر، يعني الكافر لا يكفر بالصوم لأنه لا يصح منه. الكافر لا يكفر بالصوم لأنه لا يصح منه. ليه يا جماعة؟ لماذا لا يصح منه؟ صحيح فقط شرط الإسلام دي طبعا شيء أساسي، لكن في السياق اللي احنا بنتكلم فيه يعني هو بيقول إيه؟ وعكسه الكافر. معنى كلمة عكسه الكافر هيكون عكسه في حاجة واحدة ولا في الحاجتين؟ تأملوا النص. ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم لأنه لا مال له يكفر منه. طيب وعكسه الكافر، يبقى عكسه في حاجتين، انه لا يصح منه الصوم، وان كان يمكن تصور ان يصح منه العتق. واخدين بالكم؟ وعكسه الكافر، لا يكفر بالصوم لانه لا يصح منه، لان الصيام لا يصح من الكافر. ليه؟ لان الصيام عباده، والعباده من شروطها النيه، والنيه الكافر لا تصح لانه لا يعرف ربه. لما واحد يكون بيصوم لوجه المسيح يبقى ده بيعرف ربنا، والنيه بتاعته صحيحه، يبقى لا تصح النية إلا من موحد المسلم، فالعبادة ما تصحش منه. لكن يتصور عتقه للمسلم، مين يجيب مثال الصورة تبقى ازاي بقى؟ انه يقول لمسلم عنده عبد مؤمن، يقول له اعتق عبدك عني وعلي ثمنه، هذه صورة. او ان يدخل في ملكه بإرثه، بالإرث دي مجرد شيء بيتصور طبعا مش اكثر يعني. نعم، أبوه كان يملكه وورثه في مال أبي. ما هو لو أبوه مسلم الكافر مش هيورث المسلم إزاي؟ على أي الأحوال، طب كيف يدخل في ملكه بإرث؟ إن كان أبوه مسلما. والله تحتاج لتدبر شوية، حننظر فيها إن شاء الله الجزء الأخير دي. ذكر الله خير.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.